بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا في درسنا تأسيس الأحكام، شرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، إلى قوله رحمه الله كتاب الجنائز. قال الصنعاني: أقول جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر. قاله ابن فارس وغيره: المضارع يجنز بكسر النون، والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال إنها للميت، ويكسر للنعش على الميت، للنعش عليه الميت، ويقال عكسه، فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش، والجمع بالفتح لا غير، أي جنائز. أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. الشرح: موضوع الحديث الصلاة على الغائب. المفردات: نعى ينعى إذا أخبر بموت الميت، وقد يقال إن النعي هو الإخبار بموت الميت على صفة مخصوصة، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه مجرد الإخبار. النجاشي هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة، كما أن المقوقص اسم لمن ملك مصر، وكسرى اسم لمن ملك فارس، وقيصر اسم لمن ملك الروم، وهكذا. في اليوم الذي مات فيه، أي في نفس اليوم، وخرج بهم إلى المصلى، الظاهر أنه مصلى العيد، وكبر أربعاً، أي أربع تكبيرات. المعنى الإجمالي: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج به من المصلى فصلى عليه صلاة الغائب. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولاً جواز النعي، وهو الإخبار بموت الميت، وقد ورد النهي عن ذلك. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعياً، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والظاهر أن النهي عن النعي يتجه على حالة مخصوصة، وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرسلون راكباً ينادي في الناس بقوله: إني أنعى إليكم فلاناً، وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك. أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح، كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه ودفنه، تحصيلاً لكثرة الشفعاء في ذلك الميت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعوا فيه. فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح، أما إن كان المقصود منه المباهاة فذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا الحديث، وهو حديث نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، والنجاشي كما ذكر رحمه الله اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة، ويقول ويقال أن اسمه أصحمة أو نحو ذلك، وهذا دل على أن النجاشي مات مسلماً وأنه أسلم، ولذلك نعاه النبي صلى الله عليه وسلم. والنعي هو الإخبار، وما يحدث الآن في الوسائل لا بأس بذلك، وهو ليس من هذا الباب، إنما المنهي عنه كما ذكر شيخنا رحمه الله أنه من باب المفاخرة، ينعون ذلك على سبيل المفاخرة والتكبر، فهذا المنهي عنه. أما عن إخبار الناس بموته لأجل الصلاة عليه والدعاء له وكذلك حضور جنازته فهذا شيء طيب لا بأس بذلك، وإنما يخبر مات فلان ابن فلان وسيصلى عليه في كذا وكذا، لكن لا يجوز أن يؤتى بمآثره كذا وأنه فعل وأنه وأنه، لا، هذا من المنهي عنه، إنما يؤتى ويخبر بموته حتى يؤدوا واجب الله الواجب الذي عليهم نحوه من الصلاة عليه والدعاء والدعاء له. يقول رحمه الله تعالى: ثانياً، قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، قال رحمه الله: فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة، وفي ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق ولا هاتف ولا طائرة ولا شيء. نعم، هذا كان معجزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في وقته معجزة أنه لم يعلم بخبره أحد، إنما أخبره الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أنه مات النجاشي، فأخبر بموته عليه الصلاة والسلام، وهذا قد وقع. وأيضاً ذكر أيضاً قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما حصل لهم ما حصل، وأخبر أن خالد بن الوليد وأخذها سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله، انظر لهذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك أيضا، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما حدث لعمر رضي الله عنه لسارية عندما كان يخطب فرأى الجبل يا سارية الجبل يا سارية يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمع سارية صوت عمر رضي الله عنه فرجعوا إلى الجبل. هذه كرامة أكرم الله بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما في هذا الوقت في هذا الزمن الحمد لله تقارب، فالخبر يأتي في كل مكان في اللحظة، وهذا يعتبر أمراً عادياً في هذا الزمن، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمر عادي، لا هناك اتصالات وليس هناك هواتف ولا شيء من هذه الأمور الآن التي بث مباشر نحو ذلك. نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا نحن. يقول رحمه الله تعالى: ثالثاً، قوله وخرج بهم إلى المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى، خرج بصحابته رضوان الله عليهم وصلى عليه في المصلى. يقول رحمه الله شيخنا رحمه الله، يقول: أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد. إذن الذي يرى أنه لا يجوز الصلاة صلاة الجنازة في المسجد على الميت في المسجد أخذ بهذا، قال كان لذلك كان ينبغي أن يفعل ويخرج لذلك، وبما أنه غائب فلا فرق بين المسجد وكذا. إذن دل على أنه لا يجوز أن يصلى على الميت في المسجد، هذا دليلهم بهذا، هذا دليلهم والذين استدلوا بعدم الجواز. وقال رحمه الله: وقد ذهب إلى ذلك المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا يجلس لا حيا ولا ميتا. قال: وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وكذلك صلي على أبي بكر وعمر، وكذلك غيرهم صلى، نعم، وغيرهم ممن يعني حدث وصلى في المسجد، دل على أنه لا بأس بهذا الصلاة في المسجد. قال شيخنا رحمه الله: علما بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه ضمن المصلين، يعني أمرت أن يدخل، أنكروا عليها فقالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. يعني دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يقول: أنا ما فعل ذلك من عندي، بل فعله على سهيل بن بيضاء، صلى في المسجد. وقد وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. وذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهو الحق إن شاء الله. رابعاً، يعني إذن عندنا الحق هو ماذا؟ أنه يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، ولكن الأفضل أن يكون هناك مصلى للجنائز، الأفضل أن يكون هناك مصلى للجنائز وتكون بجنب المقبرة حتى يكون أقرب للناس ويصلون عليه، يصلون فيه ويدفنونها من قريب. قال رحمه الله: رابعاً، أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، فقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى على النجاشي صلاة الغائب، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب، مع أن الحديث صريح في هذا، لكنهم اعتذروا عن الحديث باعتذارات، إذن قالوا لا يصلى. إذن هذا الحديث في مشروعية الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب أنه مشروع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما المالكي رحمهم الله وأبو حنيفة الحناف فقالوا لا يصلى على الغائب. طيب، ما هو اعتذار بهذا الحديث؟ هناك اعتذارات. أولاً قالوا منها أن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة. إذن قالوا ماذا؟ النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، طيب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة، إذن بما أنه فرض على المسلمين فالذين ما صلوا عليه في الحبشة يصلي عليه الآن، فصلى عليه ليس لأنه لم يصلى عليه. إذن هذا اعتذارهم رحمهم الله، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فرض، فبما أنه فرض ولم يؤدي صلى عليه من كان في الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فرض على الكفاية، فإذا قام به أحد قام كفى عن الآخرين، فبما أنه لم يقيموه ولم يصلوا عليه دل على أنه كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. لكن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، وهذه علة لا دليل عليها ولا نص عليها، لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يقول عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه أحد، بما أنه لم يدل على ذلك الذين قالوا لم يصلى عليه في أرض الحبشة نقول هاتوا برهانكم، هات الدليل على ذلك، والدليل أنه ما عندهم دليل على ذلك. إذن يبقى مشروعية الصلاة على الغائب. طيب، الاعتذار الثاني قال رحمه الله: ومنها أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، كأنه ماذا؟ حاضر. يقول رفع للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة عليه رفع، فتكون حينئذ صلاته عليك الصلاة على ميت يراه الإمام ولا يراه المأموم، يراه الإمام ولا يراه المأموم. وهذا القول ماذا؟ سبحانك، هذا بهتان. ها، ما ثبت عن النبي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضر، ولم يأتي بدليل على ذلك، ولم يأتي دليل على ذلك، إنما هذا اعتذارات لرد الحديث. قال الصنعاني رحمه الله، قال شيخنا، قال الصنعاني رحمه الله: وأنى ذلك، كما قال الشارح، وذكروا أعذاراً أخرى لا تساوي سماعها فلا يشتغل بها، يعني في أشياء لا يشتغل بها. قال رحمه الله: ويجاب على الاعتذارين السابقين بأن دعوى أن النجاشي لم تقم عليه صلاة الميت في بلده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها تخصيص بلا دليل، بل بمجرد الظن، نعم ما عندهم دليل، هذا التخصيص هذا بلا دليل. يقول رحمه الله: وأما أن جنازته رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فهذا أبعد من الأول، ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت بالاحتمال، إنما يثبت بماذا؟ بالدليل. أما الاحتمالات كاحتمال كذا واحتمال كذا لا. نعم. يقول رحمه الله: خامسا، في قوله فصف بهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صفهم صفوفا، النبي صلى الله عليه وسلم صفهم في صلاة في الجنائز، صفهم صفوف. وفي ويأتي في حديث جابر: كنت في الصف الثاني أو الثالث يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. الحديث الذي سيأتي بعد هذا أن جابر يقول: إما أنا في الصف الثاني أو الصف الثالث، دل على أن يستحب ماذا؟ الصفوف أن تكون ثلاثة، أن تكون ثلاثة كأقل الصفوف ولو قل العدد، أن تكون ثلاثة في الصفوف ولو قل العدد. يقول قال الشيخ رحمه الله: وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين، إذن الأفضل أن تكون ثلاثة ولو كانوا قليلين. طيب، يعني لو كان ستة غير الإمام يكون اثنين اثنين اثنين، إذا كانوا تسعة ثلاثة وثلاثة وثلاثة، نعم هكذا. إذن لو حتى ولو كان قليل أفضل يكون ثلاثة صفوف، صفاء ثلاثة صفوف. يقول رحمه الله: سادسا، في قوله وكبر أربعا دليل لمن قال إن التكبير على الميت أربع تكبيرات، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جعل التكبير فيه أربعا كمثل هذا الحديث، ومنها ما جعل التكبير فيه خمسا كما في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على جنازة خمسا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. نعم. ومنها ما جاء التكبير فيها ستا، ومنها ما جاء التكبير فيه سبعا. إذن هذه ما ورد، هذا ما ورد. وقد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاثة، ابن عباس كبر ماذا؟ ثلاثا، وكل ذلك ساغ في ذلك الزمن، فقد قيل إنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم. يقول رحمه الله شيخنا يقول: والذي استقر عليه الأمر أربعا، وهو التي تشير إليه أكثر الحديث، وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي بفتح. إذن عدد التكبيرات هو الذي استقر عليه أنه أربع تكبيرات. نعم، هو ورد أنه كبر سبعا، وورد أنه كبر ستا، وورد أنه كبر خمسا، وورد أنه كبر أربعا، لكن استقر على أربع تكبيرات. إذن دل على أن التكبير أربع تكبيرات. يقول رحمه الله: والذي استقر عليه الأمر أربعا، وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث، وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي بالفاتحة. القراءة بعد التكبيرة الأولى تكون بصورة الفاتحة، وهذا كما فعل كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع ذلك، رفع ذلك يعني يقرأ ليعلم الناس أنها كانت السنة، أنها كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة إبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول رحمه الله كما في التشهد. قال رحمه الله: والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء، يكون بعدها الدعاء. الدعاء لمن؟ الدعاء للميت، والدعاء للعموم الناس المسلمين، والدعاء يخص الميت بدعاء، وكذلك أيضا حتى لنفسه يدعو بذلك. يقول رحمه الله: وينبغي أن يخلص للميت، أي يخلص ماذا؟ الدعاء للميت، يدعو للميت بإخلاص. يقول: فيدعو أولا دعاء عاما كما أثر، وهو أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يخصص الدعاء للميت ويقول، سوف يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وادخله بالماء والثلج والبرد، إلى آخر ما هو مذكور. يعني يدعو له الميت: اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، إلى آخر ما ورد. ويدعو لهذا الميت ويدعو لنفسه، يدعو في هذا أيضا لنفسه. ثم يكبر الرابعة ويسلم، والتسليم سيأتي إن شاء الله تعالى. هل هي تسليمة أو تسليمتان كما سيذكر رحمه الله في الفائدة السابعة. قال سابعا: لم يذكر السلام ها هنا في الحديث، ما ذكر السلام، لكنها واردة في أحاديث أخرى. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم فيه، هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان. ورد في بعض الحديث أنه تسليمة، في ورد بعض الحديث أنها تسليمتان. يقول رحمه الله: فذهب أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة، وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، وذكر صاحب المغني بن قدام رحمه الله أنه رأي كثير من التابعين، أن يسلم تسليمة واحدة. قال رحمه الله: وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أن الواجب تسليمة، وأن المستحب تسليمتان كالصلاة. هذا ما ذكر رحمهم الله تعالى، أن الواجب هو تسليمة واحدة. وقد ورد كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد كما سيأتي في بعض الحديث فيما بعد بإذن الله عز وجل أنه سلم تسليمتين. نعم. يقول رحمه الله تعالى: نعم، إذن كما ذكر رحمه الله فيها هنا اختلاف أهل العلم، ومال رحمه الله شيخنا إلى أنه يسلم تسليمة واحدة، أنه يصلي من صلى على الميت فإنه يسلم تسليمة واحدة، وهذا ثابت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. يقول رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا معلوم أن مصلى الجنائز مفتوح، كان لو كان يكتفي بصف واحد لكان صف واحد، لكنه ماذا؟ أقل صفوفها ثلاثة. الأفضل الأفضل فيها أن تكون كما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أهل العلم من يرى الاستحباب لهذا الفعل، لأنه في مصلى الجنائز يكون ماذا؟ مفتوح، ليس هناك محدد بمحدد. فدل على أنه صفهم ثلاثة صفوف. قال رحمه الله شيخنا رحمه الله: موضوع الحديث الصفوف في صلاة الجنازة. المفردات النجاشي قد تقدم ذكره. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وأنه كان ممن صلى، إلا أنه لا يذكر هل كان في الصف الثاني أو الثالث، هذا إذا كان الشك منه. فقه الحديث: أولاً، يؤخذ من هذا الحديث أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف. إذن شيخنا أيضاً يرى ذلك، أن يصف المصلون ثلاثة صفوف. ثانياً، يؤخذ من الحديث، يعني هذا مفهوم الحديث، بمفهوم الحديث أنها ثلاثة صفوف، يقول هو في الثاني أو الثالث، دل على أنه مؤكد عنها ثلاثة صفوف، لكن هل هو في الثاني أو الثالث هو الشك منهم، لكن اليقين أنها ثلاثة صفوف. ثانياً، يؤخذ من الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة، إلا أنه شك في موقعه هل كان في الثاني أو الثالث. ثالثاً، ويستفاد من هذا الحديث استحباب جعل المصلين ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلاً، ولا يمنع الزائد إذا كثر المصلون، يعني إذا زيادة لا بأس، يعني عن ثلاثة صفوف خمسة عشرة تجد في بعض المساجد تكون أكثر. نعم. أما كيفية الصلاة والتكبيرات فقد سبق ذكرها في الحديث الأول، ربما أن تكون هناك حاجة إلى شيء من التوضيح، وهو: ما دليل تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة؟ يعني الآن القراءة التكبيرة الأولى لماذا تكون بعد الفاتحة؟ لماذا ما تكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية تكون الفاتحة، والثالثة يكون الدعاء؟ لماذا؟ فأجاب رحمه الله قال: والجواب، يقول: ما دليل تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بالدعاء، والرابعة بالسلام؟ والجواب، قال رحمه الله: قد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيها، وذكر حديث ابن عباس وأنه جهر بقراءة الفاتحة فيها، وقال: لتعلموا أنها السنة. وقول الصحابي: إن من السنة كذا، أو إنها السنة، أو هذا هو السنة، معتبر له حكم الرفع، أي أن له حكم الرفع، إذا قال من السنة كذا فمعناه أن له حكم الرفع، لأن هذا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا رحمه الله: بل ذكر الحاكم أنهم أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند، يعني أسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديث معلق. قال الحافظ ابن حجر: كذا نقل الإجماع، مع أن الخلاف مع أهل الحديث والأصوليين شهير. وأخرج الشافعي والنسائي والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها، يعني صلاة الجنازة، بأم القرآن. زاد النسائي وأبو يعلى: وسورة. قال النووي: إسناده صحيح. أما كون الصلاة بعد التكبيرة الثانية وهي الصلاة الإبراهيمية فذلك أيضاً منقول عن السلف، وهو مناسب لما تقرر في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. وأما السلام فذكر الصنعاني دليله بقوله: وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا رحمه الله: وهذا الحديث إن صح، إذن هذه القاعدة، شيخنا إذا ذكر الحديث ولم يذكر أنه معلول أو شيء ما يدل على عدم الصحة فهو صحيح، هذا هو ما ذكرها رحمه الله. وهذا الحديث إن صح، إذا دل على أنه عند الشيخ ماذا؟ غير صحيح، فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة، بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة. وقد سبق أن الشافعي وبعض العلماء جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين، أن الواحدة واجبة والثانية كمال، ومن اكتفى بالواحدة كفاه ذلك، ومن أراد الكمال سلم التسليمتين. انتهى من العدة للصنعاني بتصرف، وبالله التوفيق. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، هذا كلها دليل على أنه آخر التكبيرات العدد، آخر ما استقر عليه التكبير أربع تكبيرات. موضوع الحديث: مشروعية الصلاة على القبر. المفردات: قوله بعدما دفن، أي بعدما دفن صاحبه فيه، أي بعدما دفن الميت فيه. كبر أربعا أي أربع تكبيرات. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فيه صاحبه فكبر أربعا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نور، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نور. وقد ورد: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. فقه الحديث: يؤخذ أولا، يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها، وقد أجاز ذلك قوم اتباعا لهذا الحديث وغيره، ومنع ذلك آخرون، والحديث حجة عليهم. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وأنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال: هلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما وخشينا أن نوقظك والليل ظلمة. فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال ابن حجر: إن صاحب القبر السوداء التي كانت تقوم المسجد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة، وكانت دفنت وهو في الغزو، فصلى عليها بعدما قدم. وورد أنه صلى على قبر رجل آخر. فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر. وقد اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يصلى على القبر فيها، فقال بعضهم إلى ثلاث، وقال بعضهم إلى شهر. أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها، ودليل من قال إلى شهر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها. وهذا يدل كأن شيخنا رحمه الله يرى أنه لا يتعدى شهر، لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وكان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد مدة زمن، فدل على ذلك. ثانيا أنه لم يرد النهي عن ذلك وتخصيص المدة إلا بدليل، ولا دليل على التخصيص، فلا دليل على التخصيص متى ما وصل وأراد أن يصلي على قبره إذا لم يكن يصلي قد صلى، إذا لم يكن قد صلى على قبر على صاحب القبر فله أن يصلي متى ولو طالت المدة، لكن بشرط لم يكن قد صلى عليه، هو لم يصلي عليه. أما أن يصلي عليه ويكرر عليه الصلاة هذه بدعة لم ترد، نعم، وأنه ابتدع في دين الله عز وجل. أما إذا لم يكن قد صلى عليه فإنه يصلى ولو قالت المدة، نعم. ثانيا قوله فكبر عليها أربعا فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون أربعا وهم الجمهور كما تقدم. ثالثا يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة. لماذا؟ قال شيخ رحمه الله لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، صلاة الجنازة هذا ليس تعليل، ذكر رحمه الله هذا التعليل، لكن التعليل ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام ونحن مقتدين به، وأما الصلاة غير الجنازة فلا تصح ومنهي عنها، فيبقى النهي عن الصلاة مقصود به غير صلاة الجنازة، غير صلاة الجنازة. أما صلاة الجنازة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة السوداء على القبر وعلى أم سعد بن عبادة رضي الله عنه. يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة مخصص بالصلاة المعروفة وهي ذات الركوع والسجود. لا دليل، هذا ليس المقصود به هذا، إنما المقصود كل صلاة إلا صلاة الجنازة لورود التخصيص بذلك، ويبقى النهي فيما عدا صلاة الجنازة. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن العدد هو ثلاث، نعم، ليس فيها قميص ولا عمامة، ما فيها قميص ولا فيها عمامة، إنما كلها أثواب. موضوع الحديث التكفير، المفردات قوله يمانية نسبة إلى اليمن، وفي بعض الروايات سحولية، وفي بعضها يمانية سحولية. قال الصنعاني في العدة وهي بضم السين سحولية. المهملة منسوبة إلى السحول، قرية باليمن تعمل فيها ويقال بفتح السين سحولية، انتهى. قلت شيخنا يقول رحمه الله الفتح أشهر سحولية، وسمعته من بعض أهل تلك الجهة بفتح السين، وهي قرية من قرى إب معروفة إلى الآن، فهذه الأثواب تنسب إليها، كانت هذه القرية يعملون هذه الأثواب سحورية، وهي من قرى محافظة إب، نعم. قولها حديث عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة، يحتمل أنه لم يكفن في قميص ولا عمامة، ويحتمل أن الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة. هذه الأثواب ليس ماذا؟ كلها ثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ظاهرها واضح. لكن قولها كفن في ثلاثة أثواب مفهومه أنه لم يكفن في غيرها، و وهذا هو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وتبع على ذلك الصنعاني ببيان أوضح وأظهر. هذا الظاهر أنه لم يكفن إلا في هذه الثلاثة، إلا في ثلاثة ثواب كما هي نصت عليه رحمه رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي، الكفن هو ما يزود به العبد من الدنيا، هذا الذي يخرج به من الدنيا، تستر به عورته حتى تواريه الأرض، والأصل فيه وما يستر عورة الإنسان إكراما له، لأن الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. انظر لتكريم الإنسان أنه حتى في لحظات انتقاله أنه يخرج بهذه الكفن، بهذه الأكفان، بهذا الكفن. يقول شيخنا رحمه الله: ولقد اختار الله لرسوله أنه كفن في ثلاثة أثواب كلها لفائف بيض، وإذن فهذا أفضل الكفن، لأن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا الأفضل. الله أكبر. وأيضا انظر لي فضل هذه، يعني أن الله سبحانه وتعالى اختار، والأفضل أن يكون ماذا؟ بيض. يقول رحمه الله: فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث اختيار أن يكون الكفن أبيض، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ثانيا، إذن الأفضل ماذا؟ البيض الثياب. ها، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. نعم. ثانيا، يعني الأفضل هو أن تكون الثياب بيض، والأفضل. نعم. ثانيا، يؤخذ منه أن أفضل الكفن ثلاث لفائف، إذن هو الأفضل. لما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا، فليختار الأفضل. ولم يذكر إلا كونه كفن في ثلاثة أثواب بيض، غير أن التكفين في اللفافة لا بد أن تكون اللفافة كافية لتغطية الجسد جميعا، بأن يكون الثوب عريضا. إذن تكون على حسب الشخص، فإذا كان الشخص عريضا يحتاج إلى أن يكون لفافتين، فإنها تعمل لفافتين مع بعض كأنها ماذا؟ لفافة واحدة، على حسب. وإن كان نحيفا وتكفيه لفافة واحدة، فالأفضل أن تكون لفافة واحدة. المهم أن تكون لفافة كأنها سواء كانت عريضة أو كانت أقل، على حسب. المهم أن تكون في ثلاثة، إذا كان هذه فتعتبر كأنها واحدة حتى ولو كان عرضها كبيرا لكبر الشخص، فإذا كانت عريضة لا بأس بذلك وتعتبر واحدة، حتى لو كانت اثنتين ثم خيطت مع بعض، نعم، فلا بأس تكون واحدة. وهذا قد حدث، يعني في بعضهم يكون أجسامهم كبيرة فلا تكون اللفافة تكفيهم، فيحتاج إلى لفافة أخرى فتخاط معها اللفافة الثانية حتى تكون لفافة واحدة، ثم بعد ذلك هكذا اللفافة الأولى ثم مثلها الثانية ثم الثالثة هكذا. قال شيخنا رحمه الله: ويستحب أن يخالف بينها، يعني أن يخالف بين الثلاث اللفائف، يعني هذه لفافة وهذا فاين، هذه اللفافة الثانية، خالف بينها، بمعنى يكون إيش؟ يأتي بالأولى. الآن يضع الميت، هذه الثلاث، هذه الطبقة التحاتية ثم الوسطى ثم الثالث. يقول الأولى تكون، يقول رحمه الله تعالى: يستحب أن يخالف بينها بأن تكون مجمع اللفافة الأولى على الجانب الأيمن، هذا الميت يمينه هنا، إذن تكون ماذا؟ أن تكون تسحب وتكون المجمع على اليمين، أن يكون المجمع على اليمين، إذن هذا المجمع هكذا، وتكون بهذا الشكل. على اليمين، والثانية تكون يستحب أن يكون مجمع على ماذا؟ على اليسار، على اليسار عكس، انظر، يكون المجمع على اليسار، هنا يساره، هذه المجمع ال... ها؟ لا لا مو الحبل، عندما تكون إيش البداية والنهاية، هذه بدايتها تبدأ من هنا وتكون نهايتها من هذه، فهمت؟ وأما الثالثة فيكون مجمع في ماذا؟ في الوسط، يكون مجمع في الوسط، يكون هذا اللي على اليمين ماذا؟ تحت، واللي على الشمال لماذا؟ فين؟ فوق، لما؟ لأنه إذا أجنب على يمينه لا يسقط، لو كان العكس كان يجمع سقط هذا، فيكون هكذا بهذا الشكل، وضحت؟ يقول رحمه الله: واللي فاز الثالثة مجمعها في الوسط. ثالثا: هل يراد أنه كفن في ثلاثة أثواب بدون قميص ولا عمامة، أو أنه كفن في ثلاثة أثواب ما عدا القميص والعمامة؟ وقد سبق أن قلت إن ابن دقيق العيد رجح الاحتمال الأول وجعله هو الأظهر، وتبع لذلك الصنعاني وهو الحق فيما أرى، لأن جملة كفن في ثلاثة أثواب المفهوم منها أنهم لو يكفن في غيرها، وهذا القول الراجح. وذهب قوم إلى احتمال الثاني زاعمين أن الثلاثة الأثواب ما عدا القميص والعمام، يقول هذه يقول ثلاثة الأثواب سحورية بيض ما عدا القميص والعمام، فالقميص والعمامة ليست بيض من البياض. قلت هذا اختلاف في الأفضل، وإذا فإن الواجب ما يستر البدن، وما زاد يعتبر جائزا ما لم يخرج إلى حد الإسراف. وهنا يمكن أن نقول إن الإسراف إما أن يكون في نوع الكفة أو في كميته، والكل مكروه، فلا تجوز المبالغة العظيمة في ثمن الكفن ولا في تكثيره، يعني يكثر منه. وينبغي أن أنبه أن حديث حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيها حديث لا يصح، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.